أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 1219، شرحناها البارحة إجمالا وبينا بعض الأمور اللي اللي رجعنا لها في قضية الربا. هذه المسألة نطبق العبارة باعتبار شرحناها البارحة، وحاول أن نشرحها بصورة أخرى. يقول السيد: إذا كان شخصان، أنا وأنت، لكل منهما مال في يد الآخر، يعني أنا عندي حاجة مالتي يمك ومالية، وانت عندك حاجة مالية الك يمي، او على ذمته، لا مو اللي حاجة خارجية، على ذمته اطلبك طن حنطة، اطلبك كذا مثلا كارتون نستلة في شيء اخر، وانت ايضا مثلا هنا. وعلمت زيادة احدهما على الاخر، يعني انت عندك ملات يمك مثلا 1,000,000 دينار، وملاتك يمي 1,500,000، إذن أكو زيادة. هنا يقول السيد: هذا موضوع المسألة هكذا، شيء من الماليات لي عندك وشيء من الماليات لك عندي. هنا صورتان: الصورة الأولى، هل توجد زيادة فيهما في أحدهما أو لا توجد؟ أولا، إذا أكو هناك زيادة، إذا كان هناك زيادة، فإذا كان بيع أحدهما بيع أحدهما للآخر، يعني واحد عوض واحد معوض، يستلزم الربا في البيع، فالمصالحة أيضا ما يجوز. وهذه نقطة مهمة في الصلح، أن الصلح صحيح قلنا إذا أفاد فائدة مثلا البيع، لكن ما يترتب عليه أحكام البيع، لكن بالربا كلا. إذا فاد فائدة الربا فهو ربا، لأن أدلة الربا ما مختصة بالبيع، بل تشمل كل معاوضة سواء كان صلحا أو مبادلة أو بيعا، كما تقدم والبارحة قرأنا العبارة في باب الربا. إذن المصالحة على مبادلة الشيء بشيء، إذا كان بيع أحدهما بالآخر يستلزم الربا، كذلك الصلح فيما إذا كان زيادة في أحدهما دون الآخر فتستلزم الزيادة. وذكرنا هناك الربا سواء مرة نقدية بنحو الفتوى، اتحاد في الميكيل والموزون مع زيادة في أحدهما، نعم عينية أو زيادة حكمية، أو لا أن تكون المعاملة نسيئة، وفي موردين سيد عد احتياط وجوبي. فإذن الصلح في هذه المسألة نعم غير جائزة. ليش؟ لأن أدلة الربا غير مختصة بالبيع، تشمل الصلح، فكما أن البيع الربو محرم، الصلح الربوي أيضا محرم. أما إذا ماكو زيادة فما يستلزم الربا، أو لم تكن شروط الربا موجودة، مثلا أن يكون المال اللي إلي عندك والمال اللي لك عندي، أن يكون مثلا منين يكون من غير الموزون والمعدود، واحد موزون وواحد معدود، وهكذا أيضا ما يستلزم الربا. قال: إذا كان شخصان لكل منهما مال في يد الآخر أو على ذمته، لا فرق أن يكون مال خارجي أو في الذمة دي، وعلمت زيادة أحدهما على الآخر، هذا قيد مهم حتى يتحقق الربا، فإن كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر، يعني اتحاد في الموزون كلاهما من المكيل والموزون مثلا، أو اتحاد في الجينز لاستلزامه الربا، نعم هاي مهمة، فإن كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر، هذا شلون نعرفه؟ تقدم عندنا في الربا بالتفصيلة لاستلزام الربا، شنو النتيجة؟ لم يجوز التصالح على المبادلة بينهما أيضا. ليش؟ ذكرنا سابقا أن الصلح الذي يفيد فائدة البيع لا يترتب عليه أحكام البيع، ولا شروط البيع. النص الحل الذي يفيد فائدة الإجارة لا يترتب عليه أحكام الإجارة، ينعقد مستقل ولا شروط الإجارة. فالمفروض الصلح الذي يفيد فائدة البيع الربوي لا ينطبق عليه أحكام البيع الربوي من الحرمة وغير ذلك. نقول لا، هناك تقدم عندنا أن أدلة الربا على الرأي المختار غير مختص بالبيع، بل تشمل كل معاوضة، ومن المعاوضات الصلح. فإذا كما أن البيع الربوي محرم، كذلك الصلح أيضا الربوي محرم. قال: لأن حرمة الربا تعم الصلح على هذا النحو. هاي ذكرناها البارحة، قرأنا العبارة زين في صفحة 79 في باب الربا في هذا الكتاب. زين، هذا كله إذا علمنا بوجود زيادة لأحد المالين دون الآخر. أما إذا احتملنا أكو زيادة، ما ندري مرة أكو زيادة وما أكو زيادة، نقول إذا احتمال احتياط وجوبي، وهكذا الحال في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم بها بالزيادة على الأحوط لزومه. ليش احتياط لزومي؟ إما أن نستصحب عدم الزيادة فتصح المعاملة، لأنه الربا فرع وجود زيادة، هنا ماكو زيادة، ما عندنا متيقنة، فنستصحب عدم الزيادة. هذا منشأ المن للحلية وعدم البطلان وعدم الحرمة. وأما أن نقول نستصحب عدم الصحة في المعاملات، الأصل عدم الصحة في المعاملة ما لم يثبت أن المالين ليس فيهما في أحدهما على الآخر الزيادة. فلهذا وذاك السيد احتاط لزومين. نعم، هذا كله السيد الله حفظه بيّن النكتة مهمة، أن الصلح على المالين الذي يستلزم بيع أحدهما بالآخر الربا، إما فتوى أو احتياط لزومي، كذلك الصلح. زين، اكو طريقه بديله نتخلص من المعامله الربويه سواء كانت بالبيع او الصلح؟ لان هنا ماكو منفذ. هو الصلح اصلا اسس وعقد لاجل حل المشاكل في العقود الاخرى. فاذا كان هناك بيع باشكال شرعي حولوا للصلح، مثلا في بعض موارده اذا كانت اجاره في بعض موارده بمشكل باشكالات نحولها للصلح. زين، هسه هذا البيع الربوي نريد نحوله للصلح حتى نحله، ما ينحل. ليش؟ لان ادله الربا لا تختص بالبيع على الراي المختار وان كانت المساله خلافيه، بل تشمل الصلح ايضا وكل معاوضتين. اكو طريقه؟ قال: نعم اكو طريقه. بدل ان تكون المصالحه محرمه مثل البيع، وهو المصالحه على مالين اكو زياده في احدهما على الاخر او احتمال الزياده، نقول لا نتصالح على المالين، بل نتصالح بطريقة أخرى. شنو الطريقة الأخرى؟ أيضا ذكرناها هناك في باب الربا. مو كان ما يكون صلح مبادلة مال بمال، لا، صلح على أن أهبك في قبال أن تهبني. فهذا الصلح بهذه الطريقة ليس الصلح على مالين، بل الصلح على هبة أو على إبراء. أصالحك على أن تبرأني لما عندك في ذمتي في قبال أن أبرأك. شوف، مصالح على الإبراءين أو على الهبتين، هذا ما بي مشكلة. لأن الربا سواء كان ربا في البيع أو مصالحة، زين، هذا المحرم يكون على الأعيان سواء كان خارجي أو في الذمة. أما على غير الأعيان فلا يتحقق الربا. فلهذا يقول السيد: ويمكن الاستغناء عن الصلح. يعني هاي الصلح الآن في هذه المسألة ما حلت لنا مشكلة، البيع الربوي محرم والصلح عليه أيضا محرم. ويمكن الاستغناء عن الصلح على المبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخر. يعني شنو النحو الآخر؟ يعني ليس المبادلة بين المالين، بأن يقول، هاي نصا ذكرناه والبحر قرأنا العبارة في أول باب الربا، بأن يقول أحدهما لصاحبه في الفرض الأول. الفرض الأول شنو يعني الفرض الأول؟ المال الخارجي، زين. والفرض الثاني أن يكون مو مال خارجي، يكون دين. لأن أول ما بدأنا بالعبارة قال: إذا كان شخصان لكل منهما مال في يد الآخر، هذا الفرض الأول، أو على ذمتي، هذا الفرض الثاني. نرجع: بأن يقول أحدهما لصاحبي في الفرض الأول: صالحتك على أن تهب لي ما في يدي. نعم، هو الذي في يدي ملكك، بس أنا صالحك على يمن أن تهبه لي. فالصلح مو على المال، الصلح على الهبة. وأهب لك ما في يديك، كتاب اللي عندك أهبه لك في قبال أن كتابك اللي عندك أهبه لي. الحنطة الطن، طن حنطة ملكي عندك، أو طن ونص حنطة عند مالتك عندي. إذا بيع الطن الحنطة بطن ونص، هاي زيادة ربا، هذا ربا. إما بيع ربوي أو صلح ربوي محرم. لعل شنو الحل؟ نقول أصالحك على أن تهب الذي لك من طن ونص لي على أن أهب الذي لي لك وهو الطن. نعم، هذا ما بي مشكلة، هاي مصالحة ليس على مبادلة بين المالين، بل المبادلة بين هبتين أو بين إبراءين، بين هبتين في الأعيان الخارجية، بين إبراءين في الأعيان التي تكون في الذمة. ويقول في الفرض الثاني: صالحتك على أن تبرأني، أنت تطلبني طن حنطة وأنا أطلبك طن ونص حنطة، إذا نصالح على أن نبدل هذا بهذا، هذا ربح حرام، لأن الربا ما مختص بالبيع، يشمل حتى المصالح. العجلون قال: أصالحك على أن تبرأني ما في ذمتي لك، وعلى في قبال أن أبرأك على ما لي في ذمتك. قال: صالحتك على أن تبرأني مما لك في ذمتي وأبرك مما لي في ذمتك، فيقبل الآخر. هاي المصالحة حلال وماكو مشكلة، وحلت لنا هاي القضية من الربا، سواء كان ربا بيع وربا مصالحة، كل حرام. حولناه علما إلى مصالحة على غير المالين، المبادل المالين، بل المصالحة إما على الهبة أو على الإبراء. جيد، وهذه مسألة مهمة جدا مفيدة. زين، مسألة أخرى. يقول السيد: لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين. شيخنا، أنت تطلب شيخ حسين العتابي طن حنطة، وأنا أطلب شيخ حسين عتابي مثلا طن ونص حنطة. زين، ومرة أنت تطلب شيخ هاني مثلا شيء من غير المكيل والموزون، من المعدود مثلا، وأنا مطلبه في شيء آخر من غير المكيل والموزون. هذا إذا شخص واحد. فأنا شو أقول لك شيخنا؟ أقول لك أصالحك على الدين اللي إلي على شيخ حسين، أبيع لك إياه، أصالحك عليه في قبال الدين اللي إلك على شيخ حسين إليه، فيصير طن بطن ونص. هذا ما يصير، لأنه أيضا ربا. لو كان طن بطين ما عندنا مشكلة. أو الصلح على أن الأعيان خارجية مثل على شيخ حسين. نعم، هذا كلامنا بالدين. نعم، الآن لا، مو من المكيل والموزون، لا، واحد معدود وواحد موزون، يعني اختلاف بين جنس. زين، واختلاف بين جنس، واحد معدود وواحد موزون، هذا ما بي مشكلة. فبالتالي دينان على شخص واحد لاثنين، إلي وإلك، أنت تطلب شيخ حسين وأنا أطلب شيخ حسين، فنتبادل صلح نصالح، نبدل هذا بهذا، يصير يجوز، بشرط أن ما يستلزم الربا، لأن الربا كما يكون محرم في البيع يكون في الصلوح. نعم، قال: لا بأس بالمصالح على مبادلة الدينين على شخص واحد. يعني أنت تطلب شيخ حسين مليون وأنا أطلب شيخ حسين مثلا 10 أوراق، أنت عراق وأنا مليون. زين، أقول لك أصالحك على أن يكون المليون إلك اللي بذمة الشيخ حسين. زين، على أن يكون 10 أوراق اللي بذمة الشيخ حسين إلك يتحول إلي، يصير يجوز، لأن هذا شنو؟ اختلاف بجيت أوراق نقدية، كل مشكلة ماكو. أو على شخصين، أنت تطلب شيخ هاني 10 أوراق وأنا أطلب شيخ حسين عتابي 1,200,000. زين، أقول لك أصالحك على أن يكون هذا مقارب لهذا، هذا ما بي مشكلة، فيما إذا لم يستلزم الربا. فعلا هذا الدولار بالعراق ما يستلزم الربا، أما لو حنطة بحنطة وأكو زيادة ما يجوز. يعني أنت تطلب شيخ هاني طن حنطة وأنا أطلب شيخ حسين طن ونص، إذا مبادلة هذا ربا. نعم، أما عراق بدولار ماكو مشكلة، واحد حنطة واحد دينار أيضا ماكو مشكلة. أنت تطلب شيخ هاني 1,000,000 وأنا أطلب شيخ حسين طن، أقول لك أصالحك على أن يكون الطن إلك، على أن ويكون المليون اللي إلك على شيخ هاني إلي يكون، هذا ما بي مشكلة. قال: أو على شخصين، فيما إذا لم يستلزم الربا على ما مر في المسألة السابقة، مثلا إذا كان أحد الدينين الحالين من الحنطة الجيدة والآخر من الحنطة الرديئة. ليش قال حالين؟ لأنه إحنا نقدم عندنا بالديون لا يجوز بيع الدين بالدين إذا كانا مؤجلين. زين، وذكرنا مسألة مفصلة وكانت شوية معقدة بها صور كثيرة، فلان سيد جاب هذا المثال اللي ما بي مشكلة. دينان حالان من الحنطة الجيدة والآخر من الحنطة الردية وكانا متساويين في المقدار، جاز التصالح على مبادلة أحدهما بالآخر. ولو كان يأتي مثال أحد الدين الدولار وأحد الدين العراقي لكان المثال أيضا لطيف، ومع فرض زيادة أحدهما. ها، زيادة أحدهما شنون؟ يعني هذا قلنا طن حنطة بطن ونص، هذا ما يصير، هذا ربا. لا تجوز المصالحة على المبادلة بينهما. خلصنا من هاي المسألة. إذن هاتان المسألتان زين تتكلمان عن المصالحة من جهة أنه يتحقق فيها ربا وما يتحقق فيها ربا، وشلون نحل هاي المشكلة. زين، مسألة 1221 يقول السيد: يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه. الآن شيخنا أنا طلبك 1,000,000 لمدة شهر مؤجل، إذا تتذكر أخذنا في باب الدين يجوز. الآن أطلبك 1,000,000 أقول لك يجوز بيع الدين المؤجل بأقل منه نقدين، هاي أخذناه نصا. المصالحة كذلك يصير. الآن أنا أطلبك 1,000,000 لمدة شهر، أقول لك أصالحك على أن تعطيني الآن 900 نقدين. زين، يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين، نفس ما تقدم في الدين، أنه أنا تقدم عندنا في الدين نصين. شوف هنا شو يقول، مسألة 992 طلعت لي مباشرة سبحان الله: يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي، والذي يسمى بتنزيل الدين. هذا نفس الشيء أيضا، يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدين. يعني أني من أقول لك أطلبك 1,000,000 لمدة شهر، أعطيني 900 وأبريك الذمة عن الباقي. هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة. أطلبك 50 غرام ذهب، أقول لك أعطيني 48، 50 غرام ذهب لمدة شهر. هذا يصير بالديات عادة، صلح على أنه أعطيني 40 غرام الآن زين، وأبريك الذمة عن الباقي، أو الفضة أو غير الذهب والفضة من المكيل والموزون. هذا وين يكون؟ هذا يكون مع المديون نفسه، أما مع غير المديون ما يصير. ليش؟ لأن مع غير المديون يستلزم ربا. يعني أنا طلب 50 غرام ذهب، أقول لك يا بي أجي إنمن أجي شيخ حسين عتاب، أقول أعطيني 48 غرام ذهب في قبال 50 غرام ذهب اللي راح تأخذن شنو ورا شهر. هذا ما يجوز، هذا اتحاد مكيل وموزون وربا واضح. زين، حتى لو قلنا أنه هذا بيع صرف، هذا يفيد فائدة الصرف، ولكن لا يشترط القبض. هاي ما عندنا مشكلة من هاي الجهة. صحيح بيع الذهب والفضة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة يشترط فيه القبض، لكن المصالحة ذهب بذهب أو فضة وفضة ما يشترط فيه القبض، هاي تقدم عندنا. لكن الربا يبقى ربا. شنو الربا؟ 50 غرام ذهب، 48 غرام ذهب، هذا ربا. فهذا الشطر الأول والقسم الأول من المسألة، أنه إذا كان شيء من المكيل والموزون ذهب وفضة أو غيره فيصير نفس المديون اللي أطلبه كان طن حنطة، قلت أعطيني 850 غرام في قبال أبريك الذمة عن 150، هذا ما بي مشكلة. كما يجوز تعجيل الدين بأقل منه، كذلك يجوز المصالحة على زين تنزيل الدين بأقل منه. هذا يكون مع المديون نفسه، أما مع غيره راح يسبب لنا الربا. مثل ما مثلنا أطلبه 50 غرام ذهب، أجي شيخ حسين عتبة يقول له يا بطيني 48 غرام، وأنت تأخذ 48 غرام منين؟ من شيخ هاني، شيخ سكر. هذا ربا أيضا ما يصير. هذا كله إذا كان من المكيل والموزون. قال: وأما في غير ذلك، يعني في غير المكيل والموزون، فيجوز الصلح والبيع، البيع أيضا بالأقل نقدا من المديون، يعني إلى المديون وغيره. أنا طلبك مثلا 100 دولار أو 500 دولار، أصالح شيخ حسين على أن يعطيني 450، 300 دولار طلبك، أجي شيخ حسين قال له شيخ حسين أعطيني 250 دولار وتأخذ 300 من عند من المقابل. يصير؟ شلون يصير؟ مها زيادة، نقول ما يخالف، لكن ليس من المكيل والموزون، ما دام من المعدود زين فهذا ما بي مشكلة. وأما في غير ذلك فيجوز الصلح والبيع بالأقل نقدا من المديون وغير المديون. أطلبك 1,000,000 دينار، قال لك الشيخ نعطيني 850 على في قبال هاي 1,000,000 اللي أطلبك إياها ورا شهر، هذا ماك مشكلة، حال المكيل والموزون. أما إذا مع الغير أيضا يجوز بالنسبة لغير المكيل والموزون. وأما في غير ذلك، يعني في غير المكيل والموزون، أطلبك أنا 20 ورقة، يعني 2,000 دولار، فيجوز الصلح والبيع بالأقل. ها الصلح والبيع، أبيع لك يا شيخنا هذا 1,000,000 اللي 20 ورقة اللي عندك ب 18 ورقة، أو مثلا 1,500,000 عراقي نقدين، ما بي مشكلة. وعليه وعلى هذا الأساس أنه إذا كان هذا الشيء الذي في ذمة المقابل ليس من المكيل الموزون ويجوز بيعه والمصالة عليه بالأقل منه من المديون أو غيره، فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة. هاي تقدمت عندنا في مثلا 234، تنزيل الكمبيالة. كمبيالة إلي بيها مكتوب بيها 1,000,000 دينار، تنزيل الكمبيالة في المصرف وغير المصرف في عصر حاضر على ما مر في مثلا 234 هنا تقدم شرحناها بالتفصيل، ومسألة ابتلائية. نعم هناك ذكرنا هكذا، قلنا الأوراق النقدية بما أنها من المعدود لا يجري فيها الربا، فيجوز بيع بعضها بعضا متفاضلا مع اختلافها جنسا نقدا أو نسيئة. زين بعدين ايش قال السيد؟ قال ولا بأس بتنزيل الأوراق المالية نقدا، بمعنى أن المبلغ المذكور فيها في الأوراق المالية يعني كمبيالة، زين إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالا. يعني شيخنا أني أنت كاتب لي ورقة بأن أنا طلبك 1,000,000، وفعلا أنا طلبك 1,000,000، كاتب لي ورقة أجي أبيع الشيخ حسين هاي الورقة اللي هي كمبيالة على أنه تثبت بأن أنا طلبك 1,000,000، أبيعها ب800، شكو بيها؟ أو أروح للمصرف أقول لهم يا بهاي كمبيالة أثبت فيها أني أطلب شيخ سكر 1,000,000، أعطوني 850 وتأخذ منه 1,000,000، يجوز. فلهذا قال وأما في غير ذلك فيجوز الصرح والبيع بالأقل نقدا من المديون وغيره، وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره في عصر حاضر على ما مر في مثل 234. زين هاي هم مسألة. مسألة أخرى يقول السيد يجوز للمتنازعين في دين أو عين أو منفعة. يعني شيخنا أنا أدي عليك أنا طلبك 1,000,000، أنت تقول ما تطلبني، أو أدي عليك أنه أني إلي يمك أمانة مثلا موبايل أنت منكر فصار دعوة إنكار، أو منفعة، منفعة زين، منفعة مثلا منافع كثيرة زين، فبالتالي الآن أكو دعوة وإنكار، أنا أدي عليك بأن أملك عليك مالا دينا عينا خارجية أو منفعة وأنت تقول لا. جيد، إذا هذان متنازعان أحدهما يدعي على الآخر أن في ذمته مالا أو عينا أو منفعة زين والمقابل ينكر، هل يجوز الصلح أو لا؟ قال يجوز أن يتصالحا بشيء من المدعى به أو بشيء آخر. يا أبي أنت تقول يا سيد علي تطلب شيخ سكر 1,000,000، وشيخ سكر يقول ما يطلبني، إجا واحد ثالث يعني طباب خير قال يا أبي الصالح شيخ سكر أعطيه 500 حتى لو ما يطلبك تجفى الشهر أعطيه صالحه، وأنت حتى لو طلب 1,000,000 أخذ 500 وأسكت. زين يصير يجوز، ظاهرا يجوز، هذا من حيث الحكم الظاهري يجوز، دلت الأدلة على ذلك إطلاق الأدلة ما صلح يجوز، أنه أنا أدعي بأن أطلبك مثلا مال وأنت تقول ما تطلبني يصير نصالح على مبلغ معين على شيء آخر يجوز، حتى مع إنكار المدعى عليه، مرة المدعى عليه يقول أنا ما أدري تطلبني وما تطلبني، ومرة ينكر، نقول لا فرق في الأمرين لإطلاق أدلة الصلح. زين شنو فائدة هذا الصلح؟ قال فائدة هذا الصلح زين بعد الدعوة تسقط، ما يصير أنا ما أطلبك 1,000,000، أنا أدعي بأن أطلبك 1,000,000 أو أنت تقول ما تطلب مثلا أو تقول ما أدري، يصير نصالح. إذا صالحنا بعد ما لي حق أروح للحاكم الشرعي زين وأقيم دعوة عليك لا بالمحاكم العرفية ولا بالمحاكم الشرعية، ما يصير. ليش؟ لأنه هذا الصلح زين أسقط هذه الدعوة. بعد وكذلك ما بعد أنت تقولهم أني كمنكر ما أحليف، ليش؟ لأن صالحني، إذن بالصلحي ترتب على ذلك سقوط الدعوة، فليس من حق المدعي أن يقيم دعوة في مكان آخر وإن كان حق شرعا إذا لم يتصالح، أما مع الصلح يسقط عنه الدعوة. اثنين المنكر زين يمكن له أن بعد ما يحلف يسقط عنا الحلف، لماذا؟ لأن سقطت الدعوة برمتها. قال ويسقط بهذا الصلح حق الدعوة، وكذا يسقط حق اليمين الذي كان للمدعي عليه على المنكر، فليس للمدعي بعد ذلك بعد الصلح تجديد المرافعة. جيد، هذا كله بحسب الظاهر، أنه أنت بعد يا المدعي ما لك حق الطالب، وأنت أيها المنكر ليس للمدعي الحق أن يطالبك باليمين. لكن هذا كحكم ظاهري، أما الحكم الواقعي زين، إذا فعلا المدعي يطلب المنكر مليون، يقدر تبقى المنكر يبقى مشغول الذمة ما لم يسدده، إلا إذا علم المنكر أن المدعي قد طلبت نفسه عن المال كله بهذا الصلوح، هذا بحث آخر بعد، ماكو مشكلة. نعم، فإذا من حيث الحكم الواقعي يبقى المنكر مشغول الذمة إذا كان فعلا مطلوب واقعا مليون، إلا إذا علم بأن المدعي قد طابت نفسه من كل المال بهذا الصلح. هذا واحد زين. وكذلك إذا طلع فعلا أنا ما طلبك، أنا كذاب مو كذب ما طلبك، فهاي 500 اللي أخذتها ما مبرئ الذمة، لازم أرجعها، إلا إذا علمنا أن المنكر قد طابت نفسه بهذا الصلح. نعم، قال فلهذا قال: ولكن هذا قطع للنزاع ظاهرا، ولا يحل به لغير المحق ما يأخذه بالصلح، ما يحق ما يأخذه بالصلح واقعا، وذلك مثل ما إذا ادعى شخص على آخر دينا فأنكره ثم تصالحا على النصف فهذا الصلح وإن أثر في سقوط الدعوة، ولكن المدعي لو كان محقا فقد وصل إليه نصف حقه هو 500 من أصل مليون، ويبقى نصفه الآخر في ذمة المنكر، وإن لم يكن عليه على المنكر إثم إن كان معذورا في اعتقاده. إذا كان ما يتذكر معذور في اعتقاده ما عليه، بس يبقى مشغول الذمة، بحيث لو مات وثبتت الأدلة طلعها من التركة. نعم، لو فرض رضا المدعي باطنا، هذا المدعي من أخذ 500 من أصل مليون، هو فعلا يطلب مليون زين، ففي بعض الأحيان المدعي يقول عمي ما أريد هاي 500 الثانية، أنا ما أريدها مو من جهة الصلح، لا ما أريدها بعد زين. نعم، فنعم لو فرض رضا المدعي باطنا بالصلح عن جميع ماله في الواقع فقد سقط حقه، هذا بحث جهة أخرى. ولو كان المدعي مبطلا كذب انا ما اطلبك، فهي 500 اللي اخذتها باطل حرام علي، ما يصير اخذها بعد، ما يصير اصرف بها. نعم، اذا علمت بان المدعى عليه قد اعطاني المال من طيب نفسه، ولو انه يعني يدري انه هذا باطل ويدري بأني كاذب، هذا بعد ايضا طابت نفسه. ولو كان المدعي مبطلا في الواقع حرم عليه ما اخذه من المنكر الا مع فرض طيب نفسه واقعا، بان يكون هاي بيانيه شلون طيب نفسه واقعا، يكون للمدعي ما صالح به، بان يكون للمدعي ما صالح به، لا انه رضي به تخلصا من دعواه الكاذبه، لا بان يكون للمدعي ما صالح به. عمي انا مو انا ادري انت ما تطلبني، بس انا راح اعطيك اياها من طيب خاطر، مو لاجل اسقاط الدعوه، لاجل اسقاط الدعوه ابقى هذا مبلغ اعطيك اياه في انشر يعني ابقى اطلبك، لكن انا بدي اعطيك اياه هيك من طيب خاطر، هذا بعد ايضا ماكو مشكله. اذا اولا في هذه المساله استفدنا امور، الامر الاول ان الصلح كما يجوز في الامور الواقعيه، يعني اطلبك مليون في قبال المليون اخذ 800 شكو بيها زين، تعجيل المؤجل بأقل منه. نعم، وكذلك يصح الصلح في الأمور التي تكون فيها دعوة وإنكار. وثانيا ثمرة هذا الصلح يسقط الدعوة، بعد ليس للمدعي أنه يقيم دعوة، وليس من حقه أن يلزم المنكر باليمين، لا، لكن هذا ظاهرا، أما واقعا تترتب عليه أحكام الواقيع. فإذا كان المدعي فعلا يطلب يبقى المنكر مشغول الذمة عن الباقي، وإذا كان المنكر ما مطلوب فعلا فاللي أخذ المدعي تبقى في ذمته، إلا إذا علم برضا المقابل ليس على سبيل الدعوة بل رضا المقابل واقعين. جيد، مسألة يقول السيد 1223: لو قال المدعى عليه للمدعي صالحني. زين، الآن أنا المدعى عليك أنا أطلبك مليون، أنت تقول لا، فسوى المدعى عليه، أنت قلت يا بصالحني، هل معنى صالحني معناه هذا إقرار بأن أنا أطلبك؟ لا. ليش؟ لأن قبل قليل ذكرنا أن المصالحة كما تصح بمن؟ تصح أن المصالحة كما تصح بالأمور الواقعية تصح بمن؟ بالأمور الدعوة، ما تثبت نعم، الصلح كما يصح مع الإقرار يصح مع الإنكار. مر المدعى عليه يقير ويصالحون، ومرة المدعي عليه ينكر أيضا يصير يصالحون. فالمدعي عليه، أنا قلت لك شيخنا أطلبك مليون، قلت يابا أنت ما تطلبني، أنكرت يابا صالحني أنت قلت، هذا مو معنى أنت قاعد تقر بأن أنت مطلوب، لا، لأن قبل قليل ذكرنا أن المصالحة كما تصح مع الإقرار تصح مع الإنكار، فلا يلزم من قوله صالحني أنك قد أقريت وأقررت على نفسك بأنك مطلوب. ليش؟ لأن المصالحة تكون مع الإنكار أيضا. قال: لو قال المدعي عليه للمدعي صالحني لم يكن ذلك منه إقرارا بالحق، لما عرفت من أن الصلح يصح مع الإقرار والإنكار. وأما لو قال بعني، إذا تقول بعني، البيع فرع الملكية، نعم هذا يدل عليه من على الإقرار، يدل على ذلك. أو ملكني، لأن التمليك والبيع فرع كونه ملكين، تقول له بيعني يا ملكني يا، هذا معناه شنو؟ يعني هذا ملكي أنت، إذن أقررت على نفسك بأنك زين، بأنك نعم مطلوب مثلا هيجي. نعم هاي مثلا إن شاء الله لطيفة. يقول السيد: مثل 1224، يجوز أن يصطلح الشريكان بعد انتهاء الشركة على أن يكون لأحدهما رأس المال والربح للآخر والخسران عليه. الآن أنا وياك شركة زين، وخلصت الشركة بيناتنا، قلنا يا قبل لا نشوف ونفحص هذا ونشوف قد الربح بالنصف او بالثلث لك وثلثين حسب النسبه مال المال كما تقدم في باب الشركه، قلت لك يا انا اريد اخذ راس المال والباقي لك، يطلع عندك خساره يطلع عندك ربح، يصير الصلح جائز بعد انتهاء الشركه، يتفق احد الشريكين مع الاخر بان راس المال لاحد الشريكين والباقي للاخر، يعني الربح كله لك اذا اكو ربح والخساره كلها عليك اذا اكو خساره. هذا ما نعم المستند بلا خلاف، بالإضافة للنص، النص موجود في هذا المجال فقه الصادق جزء 12 صفحة 197. يجوز أن يصطلح الشريكان بعد انتهاء الشركة، طبعا هاي بعد انتهاء الشركة ذهب بعض إلى الصحة حتى لو في بداية الشركة أو أثناء الشركة زين. والظاهر سيد من يقول بعد انتهاء الشركة يحتمل أمران، إما أن نقول أنه فقط بعد انتهاء الشركة، أما أول الشركة وأثناء الشركة ما يصير، أو نقول لا هو هذا الخلاف وين بعد انتهاء الشركة فقط، أما أول الشركة وأثناء الشركة يصح على كل حال. أنا هاي ما متأكد من عدها، بس هذا اللي شفته كمستند موجود في فقه الصادق. يجوز أن يصطلح الشريكان بعد انتهاء الشركة على أن يكون لأحدهما رأس المال والربح للآخر والخسران عليه، إذا كان هذا قيد احترازي كما هو الظاهر بعد انتهاء الشركة، يعني فلا يصح الصلح قبل انتهاء الشركة أو أثناء انتهاء الشركة أو قبل أول الشركة أو أثناء الشركة. بعد هاي يراد له شوية مراجعة أكثر زين. مثل 1225، يقول السيد: لو تصالح، أنا صالحتك زين، صالحت من شخص راعي، قلت له يا بذني 5 نعاج أو 50 نعجة أرعاهين لمدة سنة زين، هذا إجارة يا مو إجارة زين، حصل أجرة، شنو أجرته؟ قال: بأزاء لبنها، هاي لبنة أخذه، واشترط عليه أن يعطي له مقدارا معينا من الدهن، من الدهن، صحة المصالحة. طبعا هذا الصلح يجوز، أما الإجارة ما يصير. ليش؟ لأن الإجارة لابد أن تكون الأجرة زين، الأجرة ليس من نفس المال الذي أعطي للمقابل زين. أنا من أعطيك بيت أقول لك أريد أجرة، تعطيني أجرة من عندك، ما تعطيني أجرة شنو، تأجر البيت وتعطيني أجرة مثلا، أو تعطيني أجرة من نفس البيت، لا زين. الإجارة تختلف عن الصلح، ناني أصالحك على هاي النعاج بأن ترعاها لمدة سنة زين يا محمد الراعي زين، وفي قبال الأجرة مالتك أنت تكون منيا من الحليب أو من اللبن يسموه، على أن تعطيني دهن من عدهين، من عدهين يصير دهين. قال: لو تصالح زيد، خلينا نقول، مع الراعي بأن يسلم زيد نعاجه إلى الراعي ليرعاها سنة مثلا بأزاء لبنها، واشترط عليه، اشترط زيد على يمن على الراعي أن يعطي له مقدار معين من الدهن، صحة المصالحة. ليش؟ لإطاقة لجلس الصلوح. نجد الإجارة، الإجارة الصير. يقول السيد هنا: بل لو آجر نعاجه، الآن ذاك الصلح ما بي مشكلة، سواء كان الدهن من نفس، نعم من نفس الدهن
مقدار معين من الدهن المأخوذ منيا من نفس النعاج أو من غيره، بصراحة ما في مشكلة. أما الإجارة لا، الإجارة لازم يكون الدهن من أمر آخر هكذا. بل لو آجر نعاجه منها إلى الراعي سنة على أن يستفيد الراعي من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن غير المقيد بالدهن المأخوذ منها، صحة الإجارة. أما إذا كان مقيد بالدهن المأخوذ منها الظهر ما صح الإجارة. فكون نرجع للإجارة بشكل جيد مرة ثانية ونشوف شنو النقطة على أنه ليش بالإجارة، أنه لابد أن من قيد أن يكون الدهن منيا من نفس النعاج. فأنا أجر الراعي قل لي يا بذني إجارة، هاي مو صلح إجارة، هاي ذني 50 نعجة، الأجرة ما تاخذها من اللبن بشرط أن يكون الدهن منها، هذا المفروض ما يصير حسب القيد الاحترازي. نعم إذا لم أقيد أن يكون الدهن منها تصح الإجارة، أما في الصلح يجوز، لأن الصلح وإن أفاد فاد الإجارة لكن لا ينطبق عليه شروط وقيود وأحكام الإجارة. فلهذا العبارة شوية دقيقة بس كنا نعرف النقطة العلمية، نروح نشوف يا مسألة موجودة بالإجارة شنو النقطة العلمية في هذا المجال. بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها، إيه هاي 50 نعجة يلا خليني أمك سنة ارعاهن زين، ويابا شنو أجرتي اللبن مالتها كل زين، بعوض أن يستفيد من لبنها زين بعوض مقدار معين من الدهن استفيد من لبنها، بس في قبال شنو تعطيني فكذا مقدار من الدهن، بس ما مقيد أن يكون من عندها، لأنه لو مقيد يكون من عندها الإجارة تكون باطلة، غير المقيد بالدهن المأخوذ منها صحة الإجارة أيضا. أما الصلح قبل شوية ذكرنا واشترط عليها أن يعطي له مقدار معين من الدهن صحة المصالحة، فبالصلح ما بي مشكلة لأن ما ينطبق عليه شروط وأحكام الإجارة. أما بالإجارة لا، كون متقيدين بقيودها وبشروطها، ومن ضمن الشروط أنه لا يقيد أن يكون الدهن في قبال اللبن منها من النعاج. زين، مسألة 1226 يقول السيد: إذا كان لواحد ثوب اشتراه بعشرين درهما ولآخر ثوب اشتراه بثلاثين، أنت عندك ثوب اشتريته بثلاثين درهم وأنا اشتريت ثوب عشرين درهم بس إنه يشابه حيل واشتبها، زين أنت ثوب بثلاثين وأنا ثوب بعشرين، زين خلينا نقول صايتين ومن نفس اللون ومن نفس الحجم وكذا، ولو التشوية طول من عندي بشي سوي فرضا زين، فبالتالي صادق انت شريته بيش ب 30000 دينار وين صايت شريته ب 20000، وش تبه من اعرف هاي من هاي، هاي تصير عاده عند النساء زين، من يشترين عبي ما يشابهن بس واحد اغنى من الثانيه، ولم يميز كل منهما ماله عن مال صاحبه، هنا ماذا نفعل؟ هاي مشكله، يا العبايه مالتك ويا العبايه مالته، هسه لو اثنيناتهم ب 30 اثنيناتهم ب 20 تعالوا تنحل الشغله هم نفس النوعيه، اما واحده 30 وواحده ب 20 وش تبهن؟ شلون نحل المشكله؟ اذا وحده من عندهن خيره الثانيه قالت كيف اخذ اي وحده؟ زين؟ ام ال 20 قالت لام ال 30 اخذ اي وحده ما عندي مانع، او ام ال 30 قالت لام ال 20 اخذ اي وحده ما عندي مشكله شكو بيها. فان خير احدهما صاحبه فلا اشكاله، فكل ما اختاره يحل له ويحل الاخر لصاحبه. لان هم تقولوا هاي وحده الان مره تقول هاي عبايتي وحده من عندهن، والثانيه تقول هاي عبايتي وحده من عندهن. وحده من عندهن قالت اخذ اي وحده زين؟ ما عندي مشكلة، فمن تأخذها حلال، لأن إذا عبايتها هي حبايتها، إذا مو عبايتها هي مطيئذن الثانية مالكتها وهكذا. وأما مع عدمه، هاي ما يقبلن واحد خير للوخ، قال: فإن توافقا على بيعهما بيعا وقسم الثمن بينهما، يبيعون العبايتين، يبيع الصايتين مالتي وماتك، راح نبيعن 50، أنت لك 3/3 يعني 30، لأن أنت ماتك صايب 30 وأنا لي 20 ثلثين بنسبة رأس مالهما، فيعطي صاحب العشرين في المثال سهمين ومن خمسة، من خمسة ومن الآخر ثلاثة أسهم منها، ولو تعاسرا لا واحد يخير الآخر حتى يحل المشكلة، ولا نقبل نبيع حتى كل من يأخذ نصف اللي إله، أبو الثلاثين أخذ 3/3 وثلاث أخماس وأبو العشرين أخذ 50، ولو تعاسرا في البيع ولو من جهة كون مقصود أحدهما أو كليهما نفس المال، يقولك عمي أنا ما أريد أبدل ولا أريد أبيع لأن هاي عباتي أنا كل شيء راغب لها، زين يقول هنا بعد لكل أمر مشكل فلا بد من القرعة. زين، مسألة أخرى 1227 يقول السيد: لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة، الآن أنا صالحك على مال زين
اشترطت في عقد الصلح أصالحك على نعم على أن عن أن توقف المال، لو شرط في عقد الصلح وقف المال المصالح به أصالحك على هذا المال على أن يكون وقوف على جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسها أو لا غيرها، أصالحك على أن يكون هذا المال اللي هي مثلا بيت سيارة آلة معينة بها منفعة على أن تكون وقوف ومنافعها إلي أو إلي أو الغيري أو إلى جهة عامة إلى الفقراء في حياة المصالح أو بعد وفاته، أصالحك على أن يكون هذا المال وقوف منافع إلي في حياتي أو منافع لفلان بعد مماتي أو للجهة الفلانية. يقول السيد صح ليش أطلاق أدلة الصلوح ولزم الوفاء بالشرط، لأن الشرط هذا جائز والمؤمنون عنده شروطه. المسألة الأخيرة في هذا الباب، يقول السيد إذا كان شخصان لكل منهما مال، أنا عندي حنطة وأنت عندك حنطة، فاختلطا جيد ثم تلف منا كيلو فتلف البعض من المجموع. هنا صورة الأولى، فإن كان الاختلاط على نحو يوجب الشركة بينهما في الخليط، هذا قد عندنا في باب الشركة، اختلاط المالين قد يوجب الشركة وقد لا يجب الشركة. زين هنا أنا مثلا صار يوجب الشركة، إذا وجب الشركة نقول حسب التالف بالنسبة. شلون بالنسبة؟ بأن أنا كان المال مالتي مثلا طنين حنطة وأنت إلك طن حنطة، زين طنين بطن، فبالتالي 3 كيلوات تلفه عليك كيلو عليك كيلوين، نعم حسب التالف عليهما بنسبة المالين وإن لم يوجب الشركة. شلون؟ سواء كان مثليين مثل حنطة وشعير أو قيميين، نعم قيميات هواية موجودة مثلا، فإن تساوى المالان في المقدار، نعم ما يوجب الشركة، اختلاط ما يوجب الشركة، تقدم عندنا في باب الشركة هذا تفصيلا، ولكن كان المالاني اللذان اختلطا ولم يوجب الشركة في المتساويان كانا متساويين في المقدار، زين حسب التالف عليهما وقسم بينهما نصفين. ليش؟ للمساواة في المالية. نعم وأما مع الاختلاف، هاي مسألة مهمة، شلون اختلاف؟ يقول السيد اختلاف يعني شلون؟ يعني أنا عندي 10,000، أنا عندي دراهم وأنت عندك درهم دراهم أيضا، هذا ما يوجب الشركة، الحنطة بالحنطة يوجب الشركة، أما درهم بالدراهم ما يوجب الشركة لأنه بواقع عنه متميز بالواقع. زين إذا مساويات 5 دراهم 5 دراهم مساويات بالمقدار مثليات، زين وراهن منهم درهمين، درهم عليك ودرهم علي. أما إذا مختلفات يعني أنا عندي 50 درهم وأنت عندك درهم واحد واختلطن وتلف الدرهم، هذا الدرهم عليك وعلي، واضح؟ هنا صورتان، إذن أولا اختلط المالان ولم يوجب الشركة، زين وكانت كان ماكو مساوات، هنا أيضا صورتان. الصورة الأولى أنا عندي 5,000 درهم أو 10,000 درهم وأنت عندك درهم أو درهمين، درهمين بالنسبة لعشرة آلاف يعني إذا تلف درهمان فنقول نسبة الدرهم الدرهمان نسبة الدرهمين التالفين بالنسبة لك 1/5,000، نسبة جدا ضئيلة معدومة، فلا بد أن نحكم أن الدرهمين عليهم على الأكثر، فنطيق درهمين من ذني والباقي الخسارة كلها علي التلف. ليش؟ لأنه الآن أنت عندك درهمين وأنا عندي 10,000 درهم خبطا وتلف درهمان، نقول احتمال أن يكون الدرهمان من صاحب الدرهمين ضئيل جدا بحكم العدم، أما احتمال أن يكون من عندي قوي جدا 99%، فبالتالي يحكم علي من أن التلف على المال الأكثر. أما لا، الصورة الأخرى أنت عندك درهمين وأنا عندي 10، هذا مو نسبة، هذا بالنسبة إذا ضاع عن درهمين أو درهم واحد، فنسبة التالف إذا يكون من عندك شديد النسبة 1/10، مو 1/1000، 1/10 نسبة نسبة مو بحكم العدم. فهنا يقول التلف بالنسبة، إذا درهم عندك وان عندي 10 وضاع درهم فعليك 10 وعليه 9 أعشار. قال وأما مع الاختلاف فإن كان احتمال وقوع التلف مما ماله أقل ضعيفا يوثق بخلافه حكم بوقوع في مال الآخر، لين عبارة شوية غامقة، زين
فبالتالي حط مثال: كما إذا كان مجموع 10,000 درهم لأحدهم درهم أو درهمان والبقية للآخر، وكان التالف درهم أو درهمين أيضا، فإن احتمال كون التالف ممن ماله أقل 1 من 10,000 أو 1 من 5,000، 1 من 10,000 إذا كان درهم واحد ضاع، أو إذا درهمين يصير 1 من 5,000، هو احتمال ضعيف لا يعبأ به العقلاء. فبالتالي على من راح يكون؟ راح يكون الدرهم اللي تلف أو الدرهمين على من؟ على أبو من؟ أبو الألف درهم ما عدا درهمين، وأما صاحب الدرهم والدرهمين يأخذ الدرهم والدرهمين ملاته، ما عليه شيء، زين ما يقع عليه خسارة. وأما إذا لم يكن كذلك، يعني ما يكون وقوع التلف مما له ضعيفا، لا لا لا، وأنه يوثق بخلافه، لا، فيحسب التالف عليهما بنسبة ماليهما. فلو كان المجموع 10 درهم عندنا، 1 درهم إليك و9 إلي، وضاع درهم تلف، نقول 9 دعشار علي وعليك عشور، زين، لأحدهما درهم وللآخر 9 دراهم، وكان التالف درهما واحدا، أعطي لصاحب الواحد 9 أعشار الدرهم، ولصاحب 9 8 دراهم وعشر الدرهم. نعم، ومثال آخر: ولو كان التالف في المثال 5 أعطى لصاحب الدرهم نصف درهم، زين، لأنه هنا أنا شو يصير التالف في المثال؟ المثال 5، فخمسة يعني النصف، زين، ولصاحب 9 جيد 4 دراهم ونصف، وهكذا. ولو كان التالف في المثال، هو شنو قد عندنا احنا؟ عندنا 10 دراهم، زين، يعني 1 إلى 9 وواحد إلى درهم، زين، إذا تلف 5 يعني تلف نص، أبو 9 يأخذ 4.5 عليه نص، وأبو الدرهم عليه نص يأخذ نص درهم. هذا تمام الكلام في باب المصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء شيخنا الجليل مولانا، الله واجبكم.